بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، وهو من ضمن سلسلة التأصيل العلمي الذي نقف فيه على كتب العلماء ونشرحها، ومنها كتب معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا منها. لا شك على أن المصنف رحمه الله تعالى لا زال يتحدث حول أحداث يوم القيامة، وختمنا في اللقاء معكم مبحث الشفاعة العظيم، وننتقل بعد ذلك إلى مبحث لا يقل أهمية عند أهل السنة والجماعة، وهو مبحث ماذا؟ الإيمان بالجنة والنار. أهل السنة والجماعة اعتنوا بهذا المبحث عناية عظيمة، فاعتنوا بالجنة والنار من جهة وجودها، وأنها دار النعيم والعذاب، وأنها مخلوقة فالله جل وعلا خلقها. يقول المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قوله هنا والجنة والنار، أي من الأمور أو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأن الله جل وعلا جعل الجنة مستقرا لدار أوليائه جل وعلا من عباده الصالحين، كما أنه جل وعلا جعل النار مثوى للظالمين والكافرين. الجنة أيها الإخوة معناها البستان العظيم الذي يحيط به الشجر من كل جانب، وقيل كل ما استجن أو اختفى عنك يسمى ماذا؟ يسمى جنة، تشبيها لها بالأجنة. وقيل أنها الأشجار السافرة، لأن الجنة تستتر، ومنه سمي الجن كذلك لأنهم يستترون عن بني آدم. ومناسبة تسمية الجنة كذلك أن نعيمها يستتر عن أهل الدنيا، فلا يعلمون ما فيها من النعيم إلا عندما يدخلوها، ومنها قوله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما في الاصطلاح فالجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه في الآخرة. وقيل إن الجنة هي مستقر رحمته ودار كرامته ومأوى أوليائه جل وعلا، هذا تعريف عام للجنة. وأما النار فتأتي بمعنى اللهيب، وتأتي بمعنى ما يحرق وما يسبب الحرق، يسمى ماذا؟ يسمى نار. لذلك قال الله جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون، أي النار التي تلتهب وتستعر. وكذلك تعرفها أنها الدار التي أعدها الله جل وعلا لكفاره ومن كفر به جل وعلا. هذه الجنة وهذه النار يعتقد أهل السنة والجماعة أنها موجودة، وأن الله جل وعلا أوجدها، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. كما أن الله جل وعلا أعد النار كذلك، قال: واتقوا النار التي أعدت ماذا؟ للكافرين. والأدلة على وجود الجنة ووجود النار هذه أكثر من أن تحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه رآها في أحاديث كثيرة، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله الذي وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيت كثيرا. قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وجاء في حديث الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، قال: ورأيت النار. العلماء يقولون على أن الرؤية هنا هي رؤية النار على الحقيقة، كما أن الجنة هي رؤية النار على الحقيقة، ولا صحة لما ذهب إليه بعض أهل البدع من أن هذه الرؤية كانت مناما أو كانت تخييلا أو نحو ذلك. فإن السلف مجمعون على أن الله جل وعلا خلق الجنة والنار قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاء فنظر إليها وما أعده الله لأهلها، فرجع إليها وقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فأمر بها فحجبت بالمكاره. قال: ارجع فانظر إليها وما أعددت لأهلها. قال: فرجع فنظر إليها وإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه وقال: وعزتك، قد خشيت ألا يدخلها أحد. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال: لم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وغيرهم يعتقدون بوجودها، مستندين إلى ذلك في نصوص الكتاب وما علم من أخبار الرسل إلى أن جاءت القدرية والمعتزلة فذكرت أنها مخلوقة الآن. طبعا لا شك على أن المعتزلة والقدرية هم مختلفون، فمنهم من يقول إن الله ينشئها يوم القيامة وهي غير موجودة الآن، ومنهم من قال أنها خلقت بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك باطل. يقول ابن قطان الفاسي قال: وأجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وعلى أن الله قد أعدهما لأهلهما، وعلى أن علمه قد أحاط بمن يسكنها. وعندما يقولون الآن يقصدون في وقتهم، فهي مخلوقة يعني منذ الأزل، وخلقها دلت عليه أدلة ماذا؟ كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. المسألة الثانية ما أشار إليها المصنف رحمه الله من أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان، أي أنهما لا تبيدان ولا تفنيان، وأهلهما خالدون فيها إلى ماذا؟ إلى أبد الآبدين. وقد نقل على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز: هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقد قال للأسف الشديد ذهب الجهم بن صفوان والجهمية وغيرهم على أن الجنة والنار تفنى، وقد ذكر أهل العلم أنه لم يسبقه إلى هذا القول لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل السنة، بل إن بعض أهل السنة كفره بهذه المقالة. وذهب كذلك بعض المعتزلة على أن حركات أهل الجنة تفنى حتى يكونون في سكون دائم لا يقدر منهم أحد على الحركة. وأشار ابن أبي العز أيها الإخوة إلى الأدلة الكثيرة جدا، من رجع منكم إلى شرح الطحاوية يجد الأقوال في ذلك، ويجد أنه رحمه الله ذكر أنه مما يعلم بالضرورة أن الرسول أخبر به: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. وقد اختلف السلف أيها الإخوة ما المراد بالاستثناء في قوله إلا، فقيل إنه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل النار ثم أخرج منها لا لكلهم، يعني أنهم يبقون فيها سواء النار ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله جل وعلا واستثناه ويخرج منها. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء للرب ولا يفعله، وقيل إلا بمعنى ما دامت السماوات والأرض وما شاء ماذا وما شاء ربك، فيكون استثناء منقطعا. وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الله جل وعلا الاستثناء بقوله عطاء غير مجذود. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون منها إلا بمشيئة الله، ولا ينافي ذلك عزمه جل وعلا وجزمه بالخلود، لأن الجزم في الخلود يعني جاء في آيات كثيرة، وقد دلت الأدلة كذلك من السنة على أبدية الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت، ولا أهل النار خلود ولا موت. وجاء في حديث آخر إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال العلماء إن هذا نص صريح لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش، ولا ينبغي أن يثار حوله ما يثار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ينادي المنادي قال وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وسيأتينا حديث الموت بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وقد ذكر ابن قطان وغيره إجماع أهل السنة، قال وأجمعوا على أنهما لا يبيدان ولا يفنيان، وأجمعوا على أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا خلودا لا انقطاع ولا انقضاء، وأجمعوا على أن من خلده الله في النار من الكافرين ومن غيرهم كذلك مخلدون فيها خلودا أبديا لا انقضاء له. وأما أبدية الناس أي النار أيها الإخوة، انتقلنا الآن انتهينا من مسألة الأولى وهي أبدية الجنة، أما أبدية النار ففيها ثمانية أقوال نسرد لكم إياها كما ذكرها ابن أبي العز، ومن شاء فليرجع إلى شرح الطحاوية فقد ذكر كل هذه الأقوال. قالوا من الأقوال القول الأول على أنه تعالى يخرج منها من يشاء كما وردت في السنة، ويبقى فيها الباء الكافر بقاء لا انقضاء له. وقيل إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جل وعلا جعل لها أمدا تنتهي فيه. وقيل أنه تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بالألم، وهذا قول باطل ذهب إليه أبي الهذيل العلاف. وقيل أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول جهم ومن كان معه، ولا فرق عندهم على فكرة من باب التنبيه يا شباب، لا فرق عندهم أصلا بين الجنة والنار في هذا القول. وقيل أنهم يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، وقيل إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا ذكر عن اليهود. وقيل إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بالنار، وهذا قول ابن عربي الاتحادي للأسف الشديد إمام الاتحادية، وهذا قول غاية في الضلال والانحراف. وقيل إن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبد، وهذا يعني قول لكذلك الخوارج والمعتزلة، لكن هذا القول لم يفرقوا بين العاصي وغير العاصي، وأهل السنة خالفوهم فيها وقالوا أن من دخل إلى النار على صنفين، منهم من يخلد فيها خلودا أبديا لا خروج بعده أبدا وهم الكفار، ومنهم من يخرج منها بأسباب متعددة، إما بالشفاعة وإما بانقضاء مدته في النار وإما بأسباب كثيرة، وهم عصاة أهل التوحيد. ومن تأمل منكم القول الحق الصواب لوجد أن الله جل وعلا نص في كتابه العظيم على أبدية النار، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها، فالعذاب في النار عذاب سرمدي، والنار باقية أبد الآبدين إلى ما لا نهاية، كما أن أهل الجنة ينعمون فيها إلى ما لا نهاية. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ونادوا ما يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله جل وعلا في آية أخرى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وجاء في حديث الشفاعة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وجاء في حديث الصحيحين أيها الإخوة من حديث أبي سعيد وغيره أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. والأدلة على يعني خلود أهل النار في النار أكثر من أن تحصر. أما مكان الجنة ومكان النار، أولا مكان الجنة، مكان الجنة أيها الإخوة ثبت في الأحاديث أو في الآيات على أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، كما قال جل وعلا عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها، وما يصعد إليه فيقبض منها. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال مجاهد هو الجنة. وجاء في الصحيحين الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم أشاروا على أنها في غاية ماذا؟ العلو. وجاء في بعض الأحاديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. من هذا الحديث أيها الإخوة أخذ جمع من أهل العلم على أن الجنة ماذا؟ فوقها عرش الرحمن، فهي في السماء السابعة وهي فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن. ولذلك ابن القيم قال فالجنة جميعها تحت العرش، والعرش سقفها، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أكبر منه. وقال رحمه الله ولما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنات بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفا له، كما وما دون يعني الفردوس طبعا الجنات الأخرى، ولعظم وسعة الجنة وغاية ارتفاعها فهي درجات كما دلت الأحاديث. إذن نستخرج من ذلك على أن الجنة هي في أعلى اللي هي في السماء فوق السماء السابعة، وهي في العلو والارتفاع العظيم، والفردوس الذي هو أعلى يعني مرتبة في الجنة سقفه عرش ماذا؟ الرحمن. أما مكان النار فحقيقة اختلف أهل العلم فيها، قيل أنها في السماء وقيل أنها في الأرض يعني السابعة، وقيل إن جهنم محيطة بالدنيا وأن الجنة ماذا؟ وراءها. والسفاريني أشار إلى هذه الأقوال فقال وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتمد وبالله التوفيق. طبعا طبعا استدل السفاريني على ذلك بقوله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. جاء في حديث البراء: فيقول الله اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. وهذا الحديث أيها الإخوة حقيقة لو تأملتموه لوجدتم أنه يقضي على كل قول في مكان النار غير ما ذهب إليه ماذا هذا الحديث، لأن الحديث جاء نص قال اكتبوا كتابه في سجين قال في الأرض السفلى فتطرح روحه ماذا طرحا. قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت أيها الإخوة، وهو طبعا ليس ملك الموت، بل الموت أمر هنا معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله جل وعلا يجعل الموت هنا جسما مرئيا على هيئة الكبش فيذبح بين الجنة والنار. أشرد لكم أيها الإخوة يعني ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناه. انتبهوا أيها الإخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الموت يؤتى به كهيئة ماذا الكبش، وسيأتينا خلاف العلماء هل المراد بهذه الهيئة هيئة حقيقية أم أنه يراد بها هيئة معنوية. قال: فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: وكلهم قد رآه. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. الموت أيها الإخوة هو زوال الحياة ومفارقتها أو مفارقة الروح للجسد. وقوله هنا فيشرئبون أي يمدون أعناقهم، وأملح أي ماذا هو السواد والبياض. اختلف أهل العلم أيها الإخوة حقيقة ما المراد بالكبش هنا على عدة أقوال. قيل أن الله جل وعلا ينشئ من الأعراض أجسادا ويجعلها مادة كما جاء ذلك يعني في حديث البقرة وآل عمران أنهما يعني يجيئان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صوى. وقيل إن الله يخلق كبشا ويسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت. وقيل إن المراد به التمثيل والتشبيه، أي يخلق الله هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الجنة. وقيل إن المراد به ملك الموت. وقيل إن الله خلق الموت في صورة ماذا؟ في صورة كبش. وبعض مشايخنا يرى على أن هذا على الحقيقة، وبعض مشايخنا يذهب على أن الله ينشئ من الأعراض أجسادا يجعل مادة لها، ويرجح القول ماذا؟ الأخير. وحقيقة أيها الإخوة يعني أنا لا أريد أن أقول لكم أنا أميل إلى كذا، أنا كنت ممن يذهب على أن هذا الحديث على الحقيقة، فالله جل وعلا يجعل الموت على صورة الكبش ثم يذبح بين الجنة والنار، والله جل وعلا أعلم بحقيقة ذلك. قال: ومحمد رسول الله خاتم النبيين. لما انتهى من ذكر أحوال يوم القيامة شرع المصنف رحمه الله في الحديث على مبحث الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بهذا المبحث من مباحث خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: محمد رسول الله خاتم النبيين، أي ختم الله جل وعلا به النبوة فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، كما جاء في الأحاديث. فأجمع أهل السنة على أن الله ختم الرسالات وختم النبوات ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قوله هنا: وسيد المرسلين، نعم هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، وهو إمامهم، وهو قائدهم، وهو حامل لواء الأنبياء جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكما جاء في الحديث كذلك: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمان واجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله ورسوله، قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع برجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام، قال المصنف رحمه الله: ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته. ذلك أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا عندما يوقف الناس في يوم القيامة في هذا الموقف العظيم العصيب، يشفع البشر إلى الأنبياء آدم فنوح فموسى فعيسى، حتى إبراهيم فموسى فعيسى، حتى تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع إلى ربه ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعجل الله جل وعلا الحساب على البشرية ويسهل عنهم ويخفف عن مصابهم. إذن الشفاعة لا تكون إلا أو لا قضاء للناس يوم القيامة إلا بشفاعته. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. فهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون السابقون. قال: ونحن أول من يدخل الجنة. وكما ذكرت لكم في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد ماذا قبلك. هو صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. نعم سمي هذا اللواء أيها الإخوة لأنه لواء يحمده عليه الأولون والآخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم القيامة لواء الحمد، وأعطي كذلك المقام المحمود. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر. قال: وأعطى لواء الحمد. قال: ولا فخر. قال: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما المقام المحمود فهو المقام الذي تحمده عليها أو يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمده عليه الأولون والآخرون. وذلك عندما يشفع عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في أن يعجل الله جل وعلا للحساب في الخلائق. جاء في حديث البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هو هذا المقام المحمود الذي يراد به قول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، قال ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء أو حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، قال فذلك فذاك المقام المحمود. وأما اللواء، اللواء يطلق أيها الإخوة التي على ما يمسكه صاحب الجيش، ولا شك على أن اللواء أيها الإخوة دليل وعلامة فارقة على النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، وهي علامة كذلك لأمته. وفي هذه الأحاديث جميعا رفع لمقام النبي عليه الصلاة والسلام وإعلاء لمنزلته ورفع لمكانته وشأنه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يفضل في هذا اليوم العظيم على جميع الأنبياء وجميع الرسل بما خصه الله جل وعلا باللواء المحمود، وما خصه الله جل وعلا بالشفاعة العظمى، وما خصه الله جل وعلا به كذلك بالمقام المحمود، وما خصه بالحوض وغيرها من الميزات والخصائص والفضائل، فهو يعلو غيره أو يعلو غيره من الأنبياء. قال وهو إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، لما جاء في حديث أحمد وغيره وإن كان ضعفه أهل العلم، إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا فيه بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أيها الإخوة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور. الأمر الأول الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، وأنها شاملة لجميع يعني الثقلين الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثانيا الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دنائن نبوته وصدق رسالته، ومن ذلك ما أخبر عليه الصلاة والسلام به من أحوال وأهوال ووقائع يوم القيامة. ثالثا محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق كل شيء، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رابعا تصديقه فيما أخبر، وهذا من كمال ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام. ونقف معكم هنا أيها الإخوة، ونستكمل في الدرس القادم مبحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما يجب تجاههم، ونتحدث فيه كذلك عن يعني خلافة الخلفاء الراشدين وما يتعلق بذلك من مباحث السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ومباحث أمهات المؤمنين وغيرها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.